أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الدرس أول يوم بعد التعطيل، وبحمد الله في السنة الماضية دخلنا إلى كتاب العدل واستعرضنا جملة من المباحث في تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح، معنى الحسن والقبح وأنهما عقليان، وقد بحثنا هذه المسألة يعني إن شاء الله بنوع من التفصيل والوضوح. كذلك جميع أفعال الله تعالى حكمة وصواب، عدم جواز معاقبة الله العباد على فعله، أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، إنه سبحانه لا يظهر المعجزات على أيدي الكذابين، قلنا هذه نتيجة الحسن يعني نتيجة الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين، إنه سبحانه لا يكلف أحدا فوق طاقته، إنه سبحانه لا يضل أحدا من عباده، إنه سبحانه أراد الطاعات وأحبها، إنه تعالى يعامل خلقه معاملة الممتحن. ثم تقريبا بسطنا البحث أكثر في القضاء والقدر، ذكرنا يعني مقدمة في معنى القضاء والقدر، تحدثنا عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للقضاء والقدر، نقلنا جملة من كلمات العلماء، أيضا نقلنا جملة من الآيات والروايات، وحللنا ما يمكن أن يعني تحليله في المقام. ثم دخلنا إلى بحثين مهمين، وهما حل إشكالية الإيمان بالقدر والقضاء، قلنا الأصح القضاء القدر والقضاء كاصطلاحا، وكيف ينسجم الإيمان بالقدر والقضاء مع ماذا؟ مع حرية الإنسان. الأمر الآخر والمسألة الثانية، الآثار المترتبة على الإيمان بالقدر والقضاء، هذه المسألة بعد بحثناها في الأبحاث السابقة. الآن بحمد الله انتهينا هذا من الفصل الأول في ماذا؟ في البحث العدل الإلهي حسب تصنيف صاحب الكتاب اللي هو سيد عبد الله شبر في حق اليقين. الآن نحاول هذا اليوم فقط أن نقرأ العناوين ونقرأ شيء من العبارة من باب الفائدة في التطبيق مع إشارات بسيطة، وفي الغد إن شاء الله نحاول أن نمنهج البحث. عندنا مسائل مهمة ثلاث رئيسية فيه، وهي مسألة النظريات المطروحة في مسألة الجبر والتطبيق، يعني سوف نستعرض نظرية الأشاعرة وأدلتهم والإشكالات الواردة عليهم، ثم نستعرض نظرية التفويض ومعناها وأدلتها والإشكالات الواردة عليهم يعني أو عليها يعني على النظرية، ثم نستعرض نظرية مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وهي مسألة الأمر بين الأمرين يعني الاعتقاد بالأمر بين الأمرين. نذكر معنى هذه النظرية، هل لها معنى واحد، لها عدة معاني عند العلماء، نذكر أدلتها في المقام، كيفية توافقها مع فعل الإنسان، فهذا بحوث جدا جليلة ومهمة، نحاول إن شاء الله نغطيها بقدر ما يمكن عن مراعين طبعا مراعين حق البحث ومراعين الاختصار وعدم التطويل الزائد يعني، وإن شاء الله هم يعني نحاول أن نعطيكم أسماء المصادر لمن يريد أن يبحث أكثر فأكثر، لأن البحث واقعا يستحق الاعتناء. الفصل الثاني جعله المصنف عليه الرحمة في هذا البحث، في بحث الجبر والتفويض. أنا أول أقرأ لك العناوين عشان أحطك في الخارطة اللي يريدها المصنف، وتجد بأن جملة أبحاث متداخلة يعني مقدم ومؤخر وراد في البداية على بعض الإشكالات بعد أن يرجع على كذا. فعلى كل حال طريقة المصنف يعني كما عهدنا يبحثنا السابقة أنه يعني ليس التقسيم أو البحث بحث فني كعادة الكتب، الذات الكتب القديمة اللي يعني في الأعم الأغلب ليست هي كتب درسية لكي يرد يعني يلاحظ فيها جملة من الأمور كترتيب المطالب من الأسلفة الأسلفة الأصعب وكذا وما إلى ذلك. لا، كتاب كتبه لبدا نظراته في الأمور العقائدية، وجزا الله خير وجزا جميع العلماء الأكابر في المقام. أول عنوان يطرحه مذهب الجبرية، ومن ثم مباشرة يدخل على طول في الرد، يذكر الإشكالات الواردة في مسألة الجبرية، تقريبا يذكر ستة إشكالات ترد عليه يعني باستعراض آيات وروايات وما إلى ذلك. بعد أن يتحدث عن ذلك يأتي إلى عرض شبهات الأشاعرة. ما هي شبهاته؟ فيذكر الإشكال الأول، الإشكال الثاني، ثم يقوم بالرد، يقوم بالرد على هذه المدرسة وهذا التيار، ثم عرض أقوال الأشعري والرد عليها. الأشاعرة أتباعهم هذا نفس الأشعري، كأنه تأكيد، ويذكر يعني بعض المعاني اللي ذكرها الأشعري. الأشعري هو كان بالأساس أبو الحسن الأشعري هذا من المعتزلة، ثم انفصل عنهم وآمن بنظريات وأسس تيار الأشاعرة، ولكن مع ذلك له بعض الآراء، منها مسألة مثلا كما سيأتينا إثباته إلى الكسب للعبد، يعني لم يقل بالجاب، قال بعبارة أخرى الكسب. ماذا يعني الكسب؟ كيف نرد عليه؟ هل يمكن تصور هذا المعنى أو لا؟ هذا كلام سوف يتضح لاحقا. بعد ذلك إذا انتهى من مسألة ماذا؟ عرضه للمذهب الأول وهو مذهب الجبر والتفويض، يبدأ في معنى الجبر ومعذرة، يبدأ في معنى الجبر والتفويض، وإن كان كما قلنا هذا البحث المفروض يكون ماذا؟ متقدم، يعني من باب أحسنت، من باب ذكر المبادئ التصورية على المبادئ التصديقية، يذكر معاني على كل حال. بعد ذلك مباشرة يدخل إلى بحث ماذا؟ إلى بحث لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، يتكلم عنها يوضحها، ثم يذكر الروايات الواردة عن أمتنا عليهم السلام في المقام، وبعد ذلك وجوب اللطف على الله تعالى. طبعا هذه جدا أبحاث رئيسة لطرحها المصنف، يعني وإن كان مثلا الآن تقريبا قرابة 18 صفحة، مثلا قرابة 20 صفحة في هذه الأبحاث. نحن من باب كما أشرت يعني هذا اليوم فقط نجعله كمدخل ومبدأ وابتداء، يعني بعد هذا التعطيل الطويل ما نريد ندخل الآن أبحاث اللي احنا نريد نطرحها على نسقنا، يعني كما قلنا نطرح المدارس الثلاث بمبادئها التصورية بأدلتها بما يرد من إشكالات وما إلى ذلك، والثمرات المترتبة على هذه النظرية وعلى هذه النظرية وعلى هذه النظرية، يعني سواء ثمرات صحيحة أو ثمرات غير صحيحة. لكن من باب أنه في هذا اليوم نقرأ شيء من عبارة المصنف وتهيئة للجو لكي لا نرجع إليها مرة أخرى، واضح؟ قال الفصل الثاني، الفصل الثاني الجبر والتفويض من كتاب العدل، لا زال الكلام في كتاب العدل. قال مذهب الجبرية في أن العبادة ليسوا بمجبورين على أفعالهم كما هو مذهب الجبرية من العامة، العامة أو يسمى بمذهب الجبرية، وهم موجدون لأفعالهم لا أن الله تعالى خلقها فيهم. تفضل يا شيخ في مجال. قال في أن العبادة ليسوا بمجبورين على أفعالهم كما هو مذهب الجبرية من العامة، لاحظ، وهم موجدون لأفعالهم لا أن الله تعالى خلقها فيهم. ما ردت إلا العبارة، في أن العبادة ليسوا مجبورين على أفعالهم كما هو مذهب الجبرية العام، يعني يظهر من هذه العبارة أن الجبرية كمذهب مسمى له تيارات عند العامة، من ضمن التيارات يسمى جبري ولكن يؤمن بأن هذا فعله، ظهر العبارة لأن عطفا على من؟ خلافا للأشاعرة، هؤلاء هم يسمون جبرية. وهذا طبعا نكتة مهمة أخواني، نكتة مهمة، وهي مسألة الاصطلاحات، ما رينا نقول تلاعب بالمصطلح، لا، تبديل المصطلح. مثلا القدرية وصف لمن؟ وصف للمفوضة، معذرة للمجبرة للأشاعرة أو للمجبرة قبل مجيء الأشاعرة، نتيار يعتقدون قدريون يعني يؤمنون بالقضاء والقدر لكن من خلال مجبورين على أفعالهم. لكن هذا الاصطلاح في سير التاريخ اتهم به من؟ أهل التفويض، وهذا العجب، سموا أهل التفويض ماذا؟ قدرية. ما السبب في ذلك؟ السبذاك إن عندنا روايات من النبي صلى الله عليه وآله عندهم يعني موجودة تحذر من القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة، فهم عشان يتخلصوا من هذا الغطاء الخطير جدا ويبتعدون عن هذه التهمة ينسبونها لمن؟ للمفوضة. والحال المفوض ما يعتقد بأن هذه أفعال الله، يعتقد تماما بأن هذه أفعاله، بل بتعبير الإمام علي سلام الله عليه ويلهم أخرجوا الله من أو عن سلطانه، يعني أصلا لا يؤمنون بمؤثرية الله. نفس النظرية اليهودية، يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يداه كناية عن تمام القدرة. فهذه نفس الشيء، هذا اللي خطر في ذهني والله العالم يعني بعد. فإذا كما هو مذهب الجبرية فيقول كيف يعني جبرية وهم ليسوا مجبورين في أفعالهم، يمكن توجيه بهذه النكتة، يعني هو كقطاع جبري ولكن لا يعتقد بهذا المعتقد سمي جبري، والدليل أنه قال بأن هذه أفعالي ومنسوبة لي وليست منسوبة لله، لماذا؟ فرارا عن إسناد الفعل الخاطئ لله كما عند الأشاعرة. قال في أن العباد ليسوا بمجبورين على أفعالهم كما هو مذهب الجبرية من العامة، العامة مطلق العامة ذلك بغض النظر عن يعني التيارات الأخرى، يعني أجنحة موجودة، وهم يقول موجدون لأفعالهم لا أن الله تعالى خلقها فيهم. إذا بهذا ظاهر العبارة هذا حتى ينسجم مع أهل التفويض، مو صحيح؟ هكذا يعتقدون. يقول خلافا للأشاعرة فرارا من إسناد الخلق إلى العباد، خلافا للأشاعرة وفرارا من إسناد الخلق إلى العباد، هذه المفروض العبارة فيها ما فيها، المفروض يقول خلافا للأشاعرة الذين يفرون من إسناد الخلق إلى العباد، لأن الأشعري ماذا يعتقد؟ يعتقد أن كل الأفعال هي أفعال من؟ أفعال الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في المقدمة الذي قلناها قبل قليل. ولقوله تعالى، يعني هم هذا معتقدهم أن الأفعال لمن؟ هذه الأفعال كلها فعل الله، وهذه أدلة مثلا والله خالق كل شيء، كل شيء، كل هذه من أدوات العموم، كل فعل وماذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون أو تعلمون؟ تعملون المفروض ها؟ تعلمون مكتوب. والله خلقكم وما تعملون، يعني هم أنت مخلوق لله وفعلك مخلوق لله، هل أنت يأتي هذه كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هذا يأتي إن شاء الله في التكييف نظرية الأمر بين الأمر. قال وهو واضح الفساد، لأن الاشتراك اللفظي لا يوجب الشرك كما يقال الله موجود وزيد موجود. هذه عندنا ملاحظة، تعلمون بأن بعض الألفاظ أو بعض المعاني الألفاظ فيها مشتركة اشتراكا لفظيا، يعني المعنى متغاير والاتفاق عين فقط في اللفظ، اللفظ عين من المشتركات اللفظية العين، فينطبق على العين النابعة كما تعلمون، وينطبق على العين الجاسوس أو العين العالم، يعني عيان الشيعة مثلا علماء الشيعة أو الباصرة أحسنتم أو الجاسوس أو حتى عين الذهب والفضة، هذه يقولون أعيان، أعيان مثلا، أعيان النجسة، أعيان المحللة، هكذا كل هذه ألفاظ، ماذا صح التعبير، ألفاظ لفظ مشترك لمعان متعددة. وعندنا ماذا؟ الاشتراك، يسمون الاشتراك اللفظي، اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى، وعندنا اشتراك معنوي. الاشتراك المعنوي هو أن يكون ماذا؟ المعنى واحد كذلك وفقط اللفظ، مثل الوجود. وهني كلام طويل عريض بين الأعلام. طبعا مشهور الحكماء ربما المتكلمين وغيرهم يعتقدون بأن الوجود لفظ ماذا؟ مشترك أو مشترك معنوي، يعني كما تقول الله موجود، نفس معنى الوجود في الممكن وهو في الواجب وهو الله، نفس المعنى الذي تصوره إيه؟ في الممكن وهو زين، لأنه تصوره بديهي، يقولون بأنه وإدراكه وتصوره بديهي، وإن كان مصداقه في غاية الخفاء وال يعني مصداق الوجود بما هو وجود لا نحيط به كمصداق ولكن كمفهوم أتصوره. وبالتالي يرتبون آثار كثيرة جدا، منها إنه كما يقول سيد العلامة سواء في البداية في النهاية في أبحاث التفسيرية يقول إن لم نقل بالاشتراك المعنوي بين الله سبحانه وتعالى، قل الله موجود وبين زيد زيد موجود، يلزم لم نقل بالاشتراك المعنوي يلزم ماذا؟ يلزم محذورين أساسين. المحذور الأول إما غلق باب المعرفة بالله، وإما أن نسلد لله نقيض ماذا؟ نقيض الوجود. كيف؟ يعني أنت لما تقول الله موجود زيد موجود، إذا ما تعرف أن المعنى الذي عند الله هو نفسه عند زيد، السر كيف تعرف أن الله موجود؟ قل أعرف أن الله أن زيد موجود، يعني معنى وجود زيد أمر بديهي واضح في قبال العدم مثلا كذا، وإن كان قر في تعريفات شرح الاسم لا يوجد تعريف حقيقي له، لا جنس ولا فصل له الوجود كما يقولون في الأبحاث الفلسفية. فهذا الآن لاحظوا يا إخواني، هذا زيد موجود، أنا أعرف معنى موجود زيد موجود يعني في قبل أنه ماذا؟ معدوم. إذا قلت لك ماذا تفهم من أن الله موجود؟ قل لا أفهم شيء. إذن صار تعطيل في المعرفة. يا حسنتم إذا الله ما تعرف هذا الآن لفظ الوجود اللي هو عم المفاهيم، فكيف توحده كيف تعبده كيف نفس الكلام وين في الصفات؟ العلم القدرة كل هذه مشتركات ماذا؟ معنوية. نعم الكلام كل الكلام أين في المصداق، هذا مصداقه واجب وهذا مصداقه ممكن، وفي قوله تعالى وليس كمثله شيء على مستوى ماذا؟ المصداق، وليس على مستوى المفهوم. يعني مصداق الواجب الذي يكون الوجود عين ذاته وكل كمالاته عين ذاته يختلف عن من؟ عن ذلك الممكن الذي وجوده ليس عين ذاته بل يأخذ من الغير وعين الفقر، وكذا صفاته ماذا؟ عين الفقر لموجدها ومفيضها وما إلى ذلك. لاحظ هذا المحذور الأول تعطيل المعرفة وهذا لا يمكن قبوله. الأمر الثاني المحذور الثاني ما هو؟ إن لم تعتقد بأن الوجود الذي في زيد كالوجود في الله تقول لا هذا الوجود غير هذا، خب غير الوجود ما هو؟ العدم، فأثبت لله العدم والعياذ بالله. شوف هذا اللي يعني أهمية الأبحاث الفلسفية، فتقول أقرأ دورة كلام فقط وهذا متكلم. الشيخ السيد عبد الله عبد الله شوفه قدس الله نفسه الزكية متكلم وتضلع يعني لا إشكال يعني، ولكن مع ذلك تحتاج هذه الأبحاث إلى دربة فلسفية ولو بنسبة معينة. فشاهد هنا عندما يقول الاشتراك اللفظي في كلام، طبعا يوجد بعض علمائنا قديما يعتقد بالاشتراك اللفظي كما ينقل عن أي وهذا أنا شاحن النقاش عليه، قلت لك عنده ملاحظة عليه، يقول لي أن الاشتراك اللفظي لا يوجب الشرك كما يقال موجود وزيد موجود، الله موجود وزيد موجود. يعني شلون يعني جرير يقول بأنه إسناد العمل إلى الله يختلف عن إسناد العمل إلى زيد، لماذا؟ لأنه لا يوجد اشتراك لفظي. يعني نفس الإسناد إسناد العمل إلى الله يختلف سلخا عن إسناد العمل إلى العمل إلى من؟ إلى زيد. كل نظر بماذا نظر؟ الله موجود وزيد موجود. احنا كلامنا في التنظير الآن، نسبة العمل إلى الله ونسبة العمل إلى الناس، هذا التحقيق وين يأتي إن شاء الله؟ في نظرية الأمر بين الأمرين، ولا نحتاج أصلا هذا التنظير بعيد. لاحظ شاهد إذن إخواني التفت إلى هذه النقطة، ونقطة مهمة جدا. إيه كنا في هذا، يعني في من يقول غيره كذلك، يعني من علماء أهم هذا الشيخ القمي، شيخ سعيد القمي صاحب شرح توحيد الأصول الكافي، أصول توحيد الشيخ الصدوق، هذا مجلدات ضخمة عنده آراء، وهو ظهرا من تلاميذ الفيض الكاشاني أو تلاميذ تلاميذه، وعنده رؤية ومباني خاصة به من ضمنها اعتقاده بالاشتراك اللفظي في الوجود. سيد الإمام عليه الرحمة عنده شرح رسالة الجالوت، هذا هو شرحنها نفس الشيخ سعيد القمي، هذا الجاثليق اللي سأل ظهر الإمام الرضا عليه السلام ظاهرا والإمام الباقر عندي قديم الفوائد الرضوية كذا الرضا سلام الله عليه. فالسيد الإمام معلق على السيد الإمام كان يجل هذا الشيخ القمي وكان حكيم متألهم طبيب هم عارف كذا كذا رحمة الله عليه، ولكن عنده نظريات يعني تقريبا يعني يختلف فيها عن حتى ملا صدرة عن الفيض الكاشاني عن كذا رغم أن نفس اللي هو تلاميذ أو تلاميذ تلام ذا من عقائده أو اعتقادات أو آراء الخاصة هو القول بالاشتراك اللفظي. لا تستوعب في من يقول بهذا نعم كيف يوجه بقية المسائل بعد مبنى لابد المبنى ترتب عليه النتائج المنسجمة مع المبنى.
اشتراك اللفظي اللغة أم الفلسفة؟
لا 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 لفظ الاشتراك اللفظي
اللغة أم الفلسفة؟
مو حدنا الاشتراك يعني بهالعبارة في هالعبارة إلا اشتراك اللفظ يعني نفس اللفظ يعني لحاظ اللفظ مع المعنى.
الذين مثلا يقولون أن الموجود يتحدد معناه بتحدد موضوعات
ما أدري ما متوجه لسؤالكم. أي ما مشكلة ما ملتفت لسؤالكم ما مشكلة بعد الدرس لاحظوا يا خلنا نطبق العبارة. قال لأن الاشتراك اللفظي هذا قلنا ملاحظة سجلنا عليه لأن الاشتراك اللفظي لا يوجب الشرك. صحيح اشتراك لفظي ولكن يعني اللفظ واحد ولكن المعاني ماذا مختلفة كما يقال الله موجود وزيد ماذا موجود هذا واضح على مبنى الاشتراك اللفظي ولذا أسند الخلق إلى روح الله يعني أسند الخلق إلى روح الله كما قال تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني الله سبحانه وتعالى أسند هذا الخلق لمن؟ لعيسى عليه السلام روح الله عيسى عليه السلام وإلى السامري كذلك شوف يعني إلى المؤمن إلى المعصوم والإنسان الكامل متمثل في عيسى وإلى من كذلك السامري مصداق الضلال والعياذ بالله وإلى السامري وأصحابه حيث قال وتخلقون أفكا هم يخلقون لكن أفكا وصرح بالاشتراك في قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين كل هذا اشتراك لفظي الله هم خالق وغير خالق لكن الله أحسن الخالقين لكن على مبنى الاشتراك اللفظي نعم هي مخلوقة لله تعالى بخلق التقدير أي العلم الأزلي دون التكوين هذه العبارة محط كلام لأن هذه من عبارات الشيخ المفيد معناته الشيخ الصدوق عليه الرحمة في عقائده إنه في مسألة الجبر والتفويض وكذا عندنا مسألة إنه الإسناد إلى الله إسناد يعني خلق تقدير لا خلق تكوين يعني ليش أقول هذا فعلي هو فعل الله يقول هذا تقديرا في العلم الأزلي وليس تكوينا إن شاء الله إذا وفقنا نشوف هذه عبارة الشيخ الشيخ الصدوق عليه الرحمة في وقتها قال نعم هي مخلوقة لله تعالى بخلق التقدير أي العلم الأزلي دون ماذا أخواني دون التكوين لأن لا يسقط التكليف والثواب العقاب لاحظ هذا توضيح أو تبرير لنظرية الشيخ الصدوق إن شاء الله يجي ربما في محلها وكيف كان فلنا وجوه من الأدلة نذكر جملة شافية منها الآن كما قلنا البحث هو أصلا غير ممنهج كما بدأنا البحث إحنا كما قلنا فقط نقرأ العبارة مع تعليقات بسيطة إن شاء الله في القد نبدأ فتح الملفات بشكل أدق نبدأ ملف الجبر ما هو وأدلته والمناقشة فيه التفويض كذلك ونظرية الأمر بين الأمرين هو قط الأبحاث ولكن بشكل مدموج ومقدم ومؤخر على طريقة كما أشرنا فإن شاء الله من الغد نبدأ البحث التفصيلي والأتم لكن عشان لا يفوتنا هذا اليوم شيء نطبق ونشير إلى بعض المطالب السريعة. قال الأول إن كل عاقل لا يشك في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية وإن هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل كل عاقل يدرك بأنه هناك أفعال اختيارية له وهناك أفعال غير اختيارية يعني نزوله من السلم اختياري لكن سقوطه فجأة غير اختياري دقات قلبه غير اختياري مثلا لاحظ عمل مثلا أعمال الأجهزة في بدن الإنسان كل جهاز يعمل بطبيعته إلا أن يقصره قاصر كما تعلمون فيكون فاعل بالقصد كما في أبحاث الفواعل، ولا فاعل طبيعي جدا يعمل على مقتضى طبعه، كما لو سقطت حصى من أعلى إلى أسفل يقولون هذا ماذا؟ فاعل طبيعي مقتضى طبعه. إذا بالعكس تصعدها من أعلى من أسفل إلى أعلى يقولون هذا حركة قسرية، عندهم نظرية في الحكمة يقولون والقسر لا يدوم، لا بد أن ترجع. حتى بعضهم يسحبوها حتى على نفس الإنسان عندما تتلوث والعياذ بالله بالمعاصي والآثام، هذا خلاف طبيعتها وفطرتها، فهي مقصورة فلا بد تمر بدورات تصفية لأن القسر لا يدوم، إلا لمن بعد وصل إلى منعطفات خطيرة دمر كل الاستعداد. وذلك إحنا معنا يعني الظالمين اللي كلش واصل إلى مقامات عالية من الدركات هذه يبقوا مخلدون في العام الأغلب يخرجون ولو بعد حين. حتى في الرواية بأن المؤمن يحبس بأنه 300 سنة ينظر إلى أزواجه في الجنان ما بعد يصفوه يعني يصفى. ولذلك البرزخ منعطف مهم للإنسان المؤمن أو غير المؤمن، في تصفية لدى أنه لابد الرجوع إنا لله وإنا إليه راجعون وإن ربك الرجع، لابد من وجود سنخية بينك وبين المرجوع إليه، أقل وجود الطاهر المقدس. فكل ما يقصر حركة الإنسان لابد أن يزال عنه، إلا في ذوات نادرة أو ذوات معينة يعني، هي التي هذه بعد هي أصلا يقولون لا تريد الجنان أصلا، حتى لو يعرض عليها الجنة لا. يقر رواية بأنه النبي صلى الله عليه وآله يمر بعد أما تنتهي التصفيات جماعة في الجنة وجماعة في النار وكذا، يمر على الجنة يمر على النار، فاحتراما للنبي تبرد، يعني احتراما لمرور النبي تحسن أخلاقها تهدى تبرد كذا، فيحس بنوع من الفرج والارتياح. فبعض الذوات اللي بعدين يسألوني عن اسمهم ذيلا يقولون لا نريد منه حتى هذا فليخرج. شوف هو وين في روايات معنا لا نريد أن يعبر حتى لهذا المقدر، شان أنت إنسان مهما يكون قدمت لو كذا أصلا هو ذات منكوس انتهى بعد. أي لاحظ مثل حلو العياذ بالله بعض الحشرات أصلا ما تعيش إلا في القاذورات، تنقلها إلى أجمل الأماكن لا يمكن، هي أصلا تموت لا ما يمكن تعيش. ينقلون عن واحد يشتغل في شيشة البنزين سنوات طويلة خلاص يعني دمه وخلايا وانسجم مع رائحة البنزين، يعني هذا إذا ما يروح ذاك اليوم يشتغل في شيشة البنزين أصلا يتخربط نظامه، فيعرض على واحد منهم مبلغ كبير يروح لوظيفة أخرى ما قبل. ليش؟ خلاص يعني هو تشبع يعني كل برنامج وكانت شبع مع هذه الرائحة هي إيه هذا شوية التخدير أو شو إنسان صار الإدمان أحسنته. على كل حال يقول إذا إن كل عاقل لا يشك ولا يشك في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية، وإن هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل بل في قلوب الأطفال والمجانين. الآن القلوب بمعنى العقل البسيط أو شيء بحث آخر، فإن الطفل لو ضربه غيره بعصا تؤلمه ذم الضارب دون العصا، يدرك بأن العصا غير مختارة فليش ألومها، فألوم من ضربني لأنه مختار. الطفل يميز إذن كما السيد الشهيد عليه الرحمة في فلسفتنا يقول بأن الطفل يدرك الحسن اجتماع النقضين محال، والدليل يقول جيب طفل أبو حتى أبو سنة أقل من سنة بس شوي يفتهم قول له أنا بحط لك فلوس مثلا هني وهني، إذا تفتحها من تفتح أول مرة تأخذ لك حطتها هني أنت مبلغ من المال، فيجي يفتح هذه ما يحصلها مباشرة ينتقل إلى اليد الأخرى ليدرك، لأنه يدرك استحالة اجتماع النقد، يعني يستحيل أن يجتمع وجود المال مع عدمه، فإذا ما كان موجود هنا يوجد في وين؟ مكان آخر. وكذا لو رماه بآجر فإنه مش دعوة يعني طابوقة يعني، وكذا لو رماه بآجر الظاهر كان يرمه بالسيف الفترة بشباب الآجر يمه، وكذا لو رماه بآجر فإنه يذم الرامي دون الأجرة أو دون الآجرة الأجرة يعني هذا معذرة الأجرة الآجرة طابوق يعني، بل يمكن الدعاء أن ذلك حاصل في الحيوانات والبهائم. ولذا قال أبو الهذيل حمار بشر أعقل من بش، لماذا؟ هذا بشر يعتقد بالجبر، فيقول حمار هذا العالم اللي سموه بشر أفضل من نفس بشر، لأن هذا الحمار إذا تجيبه يم جدول يستطيع أن يقفز يقفز، لكن تجيبه يم جدول كبير يتوقف مهما أصريت عليه ما يروح، فيحس أن الأمر اختياري مو مجبور، لو كان مجبور ما يفرغ نط هذا ولا نط هذا، طاح في النص مثلا ما يفرق. صعب المستظرف عندك في كل فن مستطرب مريع عدوان كاتب بعض القضايا، يقول أحد أحد الراصدين للحدث يقول رأيت شاب وشايب، شفت الشاب جاي قفز يعبر نهر يعني من منطقة لمنطقة ما في جسر، فالشاب جاي بسرعة وبيقفز وطاح في النهر، الشايب لا قفز وعبر النهر. قلت تعجبت يعني شايب يقفز وشباب ما يقفز. يقول رحت يمها سألتهم قلت شنو الظاهرة يعني انت بصحتك ما تشجعك حتى اصلا تقفز يعني، فكيف قفزت ونجحت وعديت وذاك سقط؟ قال لا القوة ليست مني، يقول الشايب القوة من المال، انا حامل مال وخايف عليه، فحرصي الشديد لا يبتل بالماء يعني بتعبيرنا زدت قوتي، شلون امور نفسيه تراي، فزدت قوتي بقوه بحيث انه ما يسقط اسقط وبالتالي يتلف المال، بينما ذا ما عنده شيء مثلا، ما ان كان شاب لكنه ما لو كان عنده ما ربما شلون. ولذا قال ابو الهذيل حمار بشر اعقل من بشر، اذ اتيت به الى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العبور، وان اتيت به الى جدول صغير جازه و عبرا، لأنه فرق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، لأنه فرق يعني، وبشر لم يفرق بينهما فحماره أعقل منه. يحتاج على قياس من الشكل الثاني طبعا، بس خل العبد الأوسط الحمار أحسن من بشر. الثاني مكابرة الضرورة، فإن العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة يمنة ويسرى باليد اختيارا وبين الحركة الاضطرارية. قال وبين الحركة كالوقوع من شاهق وحركة المرتعش، وحركة ماذا؟ وحركة وين؟ وبين الحركة الاضطرارية كالوقوع من شاهق وحركة المرتعش وحركة كما قلنا قبل قليل نفس الشيء يفرق الإنسان. الثالث إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن وقبح ذم، هذا وين بحثنا احنا قبل التعطيل في الحسن والقبح العقليين، فإن كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائما ولا يفعل شيئا من المعاصي، ويبالغ في الإحسان إلى الناس ويبذل الخير لكل أحد، تعبير الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم وأجر الخير على يدي، يعني اجعلني واسطة في الإفاضة على الآخرين، إن الله مفيد حقيقة ولكن الله يشرف الإنسان أن يجعله واسطة في خدمة الآخرين، ويعين الملهوف ويساعد الضعيف، وإنه يقبح ذمه، وإنه لو شرع أحد في ذمه باعتبار إحسانه عده العقلاء سفيها ولامه كل واحد، يقول هذه نتائج طبيعية للاعتقاد بالحسن والقبح العقليين، بأن المحسن يمدح ولو ذم على فعله الحسن لام العقلاء ذلك الذام، لاحظ ما في مطلب يعني واضح على ما تقل، ويحكمون حكما ضروريا بقبح مدح من يبالغ في الظلم والجور والتعدي والغص ونهب الأموال وقتل الأنفس ويمتنع من فعل الخير وإن قل. هذا عجيب سبحان الله، شوف العرب كانت يعني تستقبح ضرب الامرأة خصوصا الفتاة أو المرأة عموما في الجاهلية، ضرب المرأة يعني المرأة اللي مو هي زوجتك، زوجتك يمكن هم يضربوها يهينوها شيء، لكن المرأة الأجنبي من القبائح بشدة أن تضرب امرأة، يقال أن أبا سفيان ظهر أو أبو جهل واحد منهم ذلك من في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وآله أسلم أحد الصحابة فدر هؤلاء اللوب الصهيوني واللوب السفياني، فما أبو سفيان ظاهرا يعني في ذاك شوف على ما عليه من عتو عندما جاء إلى بيت هذا الرجل وكان غضبان كيف يعني كان يا واحد من جماعته فغضبان غضب شديد شلون هذا يؤمن فراح كأنه يريد يجيبه يحقق وياه يقتلوه مثلا يجعله عبرة لغيره فدخل ففتحت الباب ابنته وهو من شدة غضبه ضرب هذه الفتاة على وجهها بعد ذلك تندم فقال لصاحبه احفظها ولا تقل لأحد وإلا العرب لاموني عليها أصلا قبيح ضرب الفتاة فبعد أنت شلون ما حدث أي فحظوا إياه أصلا شيء قبيح فبعد ذاك اللي يتطاول على مقام من مقامات العظمة والبهاء واقعا وين واصل شوف هذا في الجاهلية لا هذا المشرك شارب الخمر متهتك بعد المنهج السفياني اللي له من ذاك اليوم إلى يوم الانتصار الأكبر هم يحاربون الدين مع ذلك يعيش هذه الحالة أحد يقبل ضرب الفتاة ضرب المرأة الأجنبية أصلا من القبائح شوف حتى يزيد لما أراد يعني فضحته السيدة زينب سلام الله عليها يعني أراد بينتقم أو فمنعوه صر مسبة لكل عرب شنو دي امرأة يعني هذه أمور طبيعية سمها أمور وجدانية أمور مثلا متعارف عليها فاللي خرق بعد كل هال حتى هالعرف هذا واصل إلى دركات جدا عالية قال ويحكمون حكما ضروريا بقبح مدح من يبالغ في الظلم والجور والتعدي والغصب ونهب الأموال وقتل الأنفس ويمتنع من فعل الخير وإن قل وإن من مدحه على هذه الأفعال عد سفيها يعني روح أمدح الظالم مدح الظالمين والعياذ بالله عند العقلاء فضل عن الدين يعني ويعلم ضرورة قبح المدح والذم على كونه طويلا أو قصيرا أجي أمدح واحد لأنه طويل أو أذم واحد لأنه قصير هذه أمور تكوينية يعني لها عواملها ما هو ذاك الاختيار المحض على بعض المظالم الرابع أنه يقبح منه تعالى حينئذ تكليف فعل الطاعات واجتناب المعاصي إذا كان الإنسان مجبور ما قيمة فعل الطاعات وما قيمة فعل المعاصي إذ كان الفاعل فينا لذلك هو الله تعالى على زعمه يعني الذي يفعل الطاعة الله الذي يفعل المعصية فينا من والعياذ بالله الله ولأنه إذا خلق فينا المعصية امتنعت منا الطاعة وبالعكس إذا خلق فينا الطاعة امتنعت منا المعصية ولكن في ذلك منزلة الجمادات وهذا لا يقربه عقل ولا عقلاء ولا دين ولا عرف لاحظ توجد عبارة جميلة للإمام علي سلام الله عليه يقول لو أن الله أجبر عباده على معصيته وعلى طاعته لكان المسيء أولى بالإحسان من المطيع كيف؟ يقول لأن المطيع مجبور يعني بينه وبين نفسه يقول أودي أفعل معصية لكن جبرت على ماذا؟ على الطاعة بينما الذي ارتكب المعصية يقول أنا أصلا بيني وبين الله أريد أفعل الطاعة لكن جبرت على المعصية الآن بينك وبين الله من يستحق الإحسان ويستحق العطف والرحمة بالعكس العاصي تصير نتائج جدا عكسية الخامس إنه يلزم أن يكون الله تعالى أظلم الظالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأنه إذا خلق فينا المعصية ولم يكن لنا فيه في هذا الخلق أثر ثم عذبنا عليها وعاقبنا على صدورها منه تعالى كان ذلك نهاية الجور والعدوان بعد أقبح من كذي تجبرني على فعل شيء وتعاقبني عليه هذا كذا الآن يبدأ هو بآيات سريعة نقرأها السادس أنه يلزم مخالفة الكتاب العزيز ونصوصه والآيات المتضافرة فيه الدالة على إسناد الأفعال إلينا كالآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد فويل للذين كفروا هذا الكفر فعل ولامهم الله عليه هذا دليل على أنه فعلهم فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أحب إن يتبعون إلا الظن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل سولت لكم. هذا من السنن التكوينية الإلهية، سنن الإله في عباده. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فسولت له نفسه قتل أخي، من يعمل سوءا يجزى به، كل امرؤ بما كسب رهين. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول الشيطان كل ما هناك يعطي بس بوارق، يعطي إشارات ويجبرك على الفعل. بعدين هو يتبرى من كل شيء، يترك القبح في كل الأفعال ويتبرى، والله ما أنا بريء منكم، إن خاف الله يدي العبو ما تأثر بالنتيجة وعبد الله يعني في الجملة. وكذا ما ورد في القرآن من مدح المؤمن على إيمانه وذم الكافر على كفره، وعده بالثواب على الطاعة وتوعيده بالعقاب، لأن الوعد على الثواب والوعيد على ماذا؟ على العقاب على المعصية. ومن هنا نعتقد بأن الوعيد الوعد لا بد من تحقيقه من الله، يعني تحقيقه من الله لا على الله، بينما الوعيد لا، له أن يحقق وله أن يعفو. قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، وإبراهيم الذي وفى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لتجزى كل نفس بما تسعى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تذكره بأن هذه الآية دلالة على الحسن والقبح العقل، فيها إشارة إرشاد إلى ذاك الحكم، يعني هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن أعرض عن ذكري أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، الذين كفروا بعد إيمانهم. وكذلك الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم، كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي أحسن كل شيء خلقه. والكفر والظلم ليس بحسن، وقوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والكفر ليس بحق، وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. لاحظ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلا. بقيت بعد آيات طويلة وكلام، إن شاء الله في القد نحاول أن نقرأ هذه الصفحتين لنا، وإن شاء الله ندخل البحث المهم اللي هو عرض هذه النظريات الثلاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.